إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللرواية بالمعنى ضوابط، منها أن الأصل هو الرواية باللفظ، ودليل ذلك هو البحث في جواز الروايات بالمعنى وعدمه. والبحث عن دليل للجواز يعني أنه طارئ على الأصل، كما نبحث مثلا عن دليل لجواز الشرب من قيام، فهذا يدل على أن الأصل عدم الشرب من قيام، ولكن هذه الصورة من صور الشرب قد تحدث، فننظر هل هي مرخص فيها أو لا. ولم يبحث أحد عن جواز الرواية باللفظ، لأن هذا هو الأصل، ليس هنالك بحث في جواز الرواية باللفظ، فهذا هو الأصل، وإنما البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدم جواز ذلك. فالأصل هو الرواية باللفظ. يتفرع على هذا أن الذين يذهبون إلى الجواز غاية ما يطمحون فيه ألا يقعوا في مخالفة الأصل، وأما الذين يلتزمون الأصل فلا شك في وقوعهم على حقيقة الاتباع، فالذي يروي باللفظ لا شك أنه موافق، وأما الذي يروي بالمعنى فإن أقصى ما يطمح إليه ويتمناه ألا يقع في المخالفة. من التزيد أن نبحث هنا عن قوة الحفظ عند العرب في الجاهلية وعند المسلمين في صدر الإسلام حتى بعد عهد التدوين، من التزيد أن نفعل ذلك، وقد أصبح ذلك مقررا عند أعداء الإسلام قبل أوليائه. والأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ومنها ما أصله قولي، ولكن الصحابي لا يذكر القول، بل يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن في كذا، وأشباه هذا. وهذا كثير أيضا، وهذان الضربان ليس محل نزاع، والكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت أو نحو هذا. فعندما ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن نجد جميع الأحاديث قولية، وإنما منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث كثيرة. وهنالك أحاديث قولية، ولكن الصحابي لا يذكر القول، بل يقول أمرنا رسول الله بكذا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. هذا النهي كان بلفظ، كان بقول، ولكن الصحابي لا يذكره، وإنما يذكر النهي الذي نهى النبي عنه، أو الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. هذان الضربان ليس محل نزاع، وإنما الكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كيت وكيت، فينقل لفظ رسول الله، فالدائرة تضيق وليست بالسعة التي يتصورها الناس عندما يتصورون أن جميع الأحاديث من قولية وفعلية وفيما أخبر عنه الصحابي من قول أو فعل أو أمر أو نهي أو ما أشبه، أن هذا جميعه داخل فيما يتعلق بالروايات بالمعنى. إذن انحصرت دائرة النظر في جواز الروايات بالمعنى وعدم الجواز فيما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. من تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف، فإنما هو في بعض الألفاظ، يعني عندما يقولون الرواية بالمعنى ويتكلمون في مثل هذا الكلام، يقال في مثل ماذا؟ فيقال في مثل رواية كذا قال الصحابي فلان كذا، ويأتون بالمتن، وقال فلان من الصحابة رضي الله عنهم كذا، ويأتون بمتن، فتجد الخلاف لا في جملة السياق، وإنما في لفظ أو في ألفاظ، فهذا أيضا تضييق لدائرة محل النزاع، فليست جميع الأحاديث فيما يدخل فيما يتعلق بالرواية بالمعنى. ثم
ما يتعلق بالرواية بالمعنى مما وقع من ذلك في بعض الأحاديث، تنظر في الحديث فتجد أن الحديث من رواية صحابيين أو أكثر، وقع اختلاف، فتنظر في هذا الاختلاف فإذا هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة. هذا مهم، يعني من يتصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفون ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصيرون إلى المخالفة ضربة لازم، حيث يخالفون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه؟ إذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم الإجلال المعروف، فكيف يهملون ألفاظه صلى الله عليه وسلم؟ لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير، أو يقع له إبدال كلمة بمرادفها ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ بشدة اهتمامهم بالإتيان بالحديث على وجهه. والخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتية لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى. كان ابن عمر ممن شدد في ذلك جدا، قد آتاهم الله تبارك وتعالى من جودة الحفظ ما آتاهم كما هو معلوم معهود. وقصة ابن عباس مع ابن أبي ربيعة عمر معروفة مشهورة. وأيضا كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا أصحاب ذواكر صم، والذاكرة الصماء كالخريطة الصماء، لا يكون عليها شيء من بيان المعالم، ثم يأتي الرجل بعد لكي يجعل المعالم مثبتة فيها. كان الصحابة رضوان الله عليهم عربا، ولم يكن العهد بالجاهلية بعيدا، فإذا كان شأن هؤلاء العرب في الجاهلية ما هو معروف من قوة الذاكرة، كان الواحد منهم يحفظ القصيدة الطويلة بمجرد سماعه لأبياتها، بمجرد سماع أبياتها يحفظها، والخطبة يؤتى بها في المواسم يحفظونها، لأنهم كانوا أمة أمية لا تكتب، فكانوا يعتمدون على الحفظ. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتحسب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون قبل، وكان العرب قبل يقبلون على حفظ الأشعار ومأثورات الأقوال، ثم يهملون أحاديث النبي المختار؟ من يظن هذا؟ هذا من الباطل، بل هو من أبطله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرون ذلك ما أمكنهم، ويبقى النظر في تصرف من بعدهم. فأما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن، كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، هذا مع قوة حفظه. ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرأت عليه مرة واحدة وكان أعمى فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفا، ثم قال لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه، ثم منهم من يبقي كتبه، ومنهم من إذا تيقن المكتوب حفظا محى الكتاب. هؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. وأما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منها. ثم منهم من لم يكن يحفظ فإنما يحدث من كتابه، ومن جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ فإنهم إذا كثر خطأه طرحوه، فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه إذا جربوا عليه أنه كثر خطأه إذا أتى بالحديث عن ظهر قلب، إذا أتى بالحديث من محفوظه فجربوا عليه الخطأ لم يقبلوا منه تحديثا إلا من كتاب، وكان جماعة منهم من أئمتهم كالجبال الراسيات في الحفظ، الواحد منهم لا يخرم حرفا من محفوظه، كما هو معلوم في شأن أحمد، فقد قال أبو زرعة لولده عبد الله: كان أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. والأحاديث لا تبلغ هذا العدد، لا تبلغ 1000 حديث، وإنما ذلك من المقطعات وما يكون من المراسيل إلى غير ذلك حتى من الضعيف، فكان يجمع ذلك جمعا ويضم إلى ذلك الروايات المختلفة للحديث الواحد فيحفظ ذلك حفظا. كان أبوك يحفظ 1000 حديث بأسانيدها ومتونها. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب. قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وعلي جبل شامخ في الحفظ والدراية، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. ومن بعدهم، أي من بعد التابعين وبعد أتباع التابعين، فقد كان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظة، ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه هذا. وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحفظ مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه، وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف روايات الثقات حكموا عليه بحبسها، وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويقع في الغلط، وكذلك باضطرابه في حديثه وبمخالفته الثقات وبتفرده حيث لا يحتمل تفرده إلى آخر ذلك. ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا كله، بل كانت عندهم طريقة من أعجب ما يكون، مرت الإشارة إليه، وهي ما سميته أنا بعرض الحديث على نفسه، عرض الحديث على نفسه، كما كان من شأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقد قالت لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن ابن عمرو قادم للحج وهو مصوب صوب الجنوب، فيمر على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فلقه، فإنه حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاسمع منه. فذهب عروة فسمع من عبد الله بن عمرو الحديث الذي في الصحيحين، هذا الحديث هو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأما عائشة فأنكرت ذلك. ثم لما مر عام وجاء موسم الحج، قالت لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن ابن عمرو منحدر إلى الحج، فلقه فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول. هذا الكلام عند البخاري في الصحيح. قال: فذهبت فسمعت منه الحديث، ثم جئتها فقلت لها قال كذا وكذا. قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، إنه لم يغير منه حرفا. هي لا تتهمه في صدقه، ولكنها تتثبت. هذه الطريقة ما هي؟ هي عرض الحديث على نفسه. فكانوا يدعون المحدث دهرا ثم يسألونه عما سمعوه منه قبل، فإذا وافق ذلك حذو القدة بالقدة قبلوا منه، فإذا غير أو بدل قالوا: ما هذا؟ لأن الرجل قد يختلط بأخرة وقد يصيبه في حفظه شيء. نعم، هناك من المحدثين من يسهل ويخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقا، فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى. وإذا رأيتهم قد صححوا حديثا، فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام معناه. فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه. لأنك لو نظرت فيما مر مما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فيما يعد طعنا في الراوي، وهو ما يقع من المخالفة إلى غير ذلك، فهو عندما يروي الحديث فيأتي به مبدلا مغيرا بالرواية بالمعنى، فكيف نضبطه على روايات الثقات؟ وكيف نعرف ضبطه من عدمه؟ هذا أمر غريب. وقد آتى الله رب العالمين أولئك القوم إذ هم حملة الشريعة الذواكر الصم، فكانت لا تخرم حرفا ولا يند عنها شيء، بل إن الله تبارك وتعالى كأنما خلقهم لهذا الشأن، كما قالوا في يحيى بن معين، كما قالوا في علي بن المديني، كأن الله خلقه لهذا الشأن من أجل حياطة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر من هذا العرض أن القاعدة في الرواية هي الرواية باللفظ، وكيف لا، وهذه أشعار العرب التي قيلت في الجاهلية وصدر الإسلام محفوظة بألفاظها بغير تبديل ولا تغيير، اللهم إلا تبديلا يسيرا في لفظ أو تغييرا طفيفا في موضع بيت من قصيدته. وهذه الأشعار نقلت عبر الصدر الأول مشافهة من غير تدوين، لأن التدوين إنما أتى بعد، وكانوا أمة أمية لا تكتب، فكيف نقلت أشعار الجاهليين؟ وما كان من مساجلاتهم ومن خطبهم ومما كان من أحوالهم ووقائعهم وأيامهم، هل مر هذا قفزا فوق الصدر الأول من دين الإسلام العظيم؟ يعني هل مر ما ترشح من شأن الجاهلية بأشعارها ونثرها؟ هل مر هذا في غير الصدر الأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل هم الذين نقلوه، فنقل هذا ولم يدون، لأن هذا لم يدون إلا بعد، فالعلم لم يدون في بدء الأمر تدوينا عاما. نعم كتب حديث رسول الله لا باستفاضة وإنما بإجمال، كالصادقة لعبد الله بن عمرو، وما كان من شأن غيره كأبي شاهن وغير ذلك مما تعرضنا له في مبحث تدوين الحديث مع رعاية حديث أبي سعيد الخدري فيما مر، ولكن لم يكن التدوين أمرا عاما إلا بعد. فلما دونت الأحاديث واستقرت الأمور صارت الذواكر إلى ما تعلمون كالغرابيل لا تمسك الماء بحال أبدا، ولا بأس، فقد حفظ العلم وانتهى الأمر ولله الحمد والمن. ومع ذلك لا يخلي الله رب العالمين عصرا من حافظ مدقق. صحيح أنهم على الندرة، وقد لا يوجد في العصر كله من يعد حافظا، ولكن لا يخلي الله تبارك وتعالى الأمة من الخير. هل تظن أن هذه الأشعار التي نقلت، وقد نقلت عبر ذواكر المسلمين وعبر صدورهم، هل تظن أن هذه الأشعار كانت أعز على المسلمين من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أحرص على رواية الأشعار بألفاظها وكذلك ما كان من مأثورات العرب؟ هل كانوا أحرص على تلك الأمور من حرصهم؟ يعني هل كانوا أشد حرصا عليها من حرصهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يقبل بحال. من تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ، ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك، وكذا في التابعين وأتباعهم، وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر، ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر، وهلم جرى، وأن التابعين كتبوا وأن أتباعهم كتبوا ودونوا، وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة بعرض أحاديثه على نفسها كما مر، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوه. ليس الأمر كما يظن الناس، بل إنه إذا غير وبدل جرح ولم يقبل وطرح. فالأئمة اعتبروا هذا الأمر، ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح، فلا يصححون ما عرفوا له علة. نعم قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينبهون عليه. من تدبر هذا ولم يعمه الهوى اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى بما تكفل به من حفظ دينه وبتوفيقه علماء الأمة للقيام بذلك، ولله الحمد والمن. فإذا من أول ما يقال في ضوابط الرواية بالمعنى أن الرواية بالمعنى هي الفرع، أن الرواية بالمعنى فرع على أصل، وأما الأصل فهو الرواية باللفظ، هذا هو الأصل الرواية باللفظ. فلا يكونن في صدرك حرج مما جاءك من أحاديث نبيك، فإنها في جملتها خرجت من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكن أقوام يريدون أن يضلون عن هذا الأصل الأصيل، وأنه ما قال هذا الذي نسمعه من قوله ولا فاه به، وحاشا لله أن يكون ذلك مع تكفل ربنا بحفظ كتابه، ولا يكون الحفظ للكتاب إلا بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أجمل في الكتاب أمورا، وإنما فصلت وبينت في السنة، وأطلق في الكتاب أمورا وإنما قيدت بالسنة، لأن الله تبارك وتعالى لما أمر بقطع يد السارق أمر بقطع يده، واليد تصدق على الجارحة من أول مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، فهذه يد، فلماذا يقطع من مفصل الرسغ؟ لأن الرسول كذلك قطع صلى الله عليه وسلم، فلو تكفل لنا ربنا بحفظ المبين ولم يتكفل لنا بحفظ المبين لكان قد أحالنا على ما يستحيل أن يتحقق. فإذا قال لا أقيم الصلاة وحفظ هذا القول وحده هو مبين، يبينه حديث رسول الله في بيان كيفية الصلاة، فإذا لم يحفظه وأمرنا بإقامة الصلاة يكون قد كلفنا بما لا نستطيع أن نعرف حقيقته ولا أن نقع على صدق فحواه، وحاشا لله. إذن تكفل الله بحفظ المبين وهو القرآن المجيد، ومن تمام حفظ المبين بل من حفظه أن يحفظ المبين. ما المبين؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضوابط الروايات بالمعنى أن الذين قالوا لا تجوز إنما غرضهم ما ينبغي أن يعمل به في عهدهم وبعدهم، فأما ما قد مضى فلا كلام فيه، لا يطعن في متقدم لأنه كان يروي بالمعنى ولا يطعن في رواياته، لكن إذا وقع تعارض بين مرويه ومروي من كان يبالغ في تحري الروايات باللفظ فحينئذ عند التعارض نصير إلى الترجيح فيقدم هذا. من ضوابط الروايات بالمعنى تضييق النطاق، ما سميته بتضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائرة حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب، هذا انتهى أمره. ففي أي شيء يكون البحث إذن؟ البحث في كلام المتكلمين، يقول قائل قال رسول الله ويهرف بما لا يعرف مما لم يقله الرسول، كما مر ذكر ذلك في أن أكثر الذين يتكلمون في الدين وأن أكثر الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى لا يلتزمون بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا أهلا للرواية عنه بالمعنى، لأنهم يمسخون تلك المعاني بألفاظهم، بل ربما أحالوا عند الرواية بالمعنى بزعمهم، يعني ربما عكس المقصود وهو لا يدري، لأننا قد اتفقنا على أن رأي الجمهور وقد مر ما عندهم من الحجج، وأن أكثرها لا يثبت على النقد كما رأيت، مر أن رأي الجمهور فيما يتعلق بجواز الرواية بالمعنى وعدمه هو أنهم يقولون تجوز الرواية بالمعنى لمن كان عالما عارفا بمقاصد الألفاظ وبمعانيها وبما يحيل تلك المعاني ويصرفها عن وجوهها إلى غير ذلك من الشروط، فليس الأمر مطلقا، يعني ليس مبحث الرواية بالمعنى لكل أحد، وإنما هو للعلماء متى يبدل لفظا بلفظ، متى يجعل كلمة مكان كلمة مع تلك القيود والشروط. فمن ضوابط الرواية بالمعنى تضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائرة حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب، انتهى الأمر. قال ابن الصلاح ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنت بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء في كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، فهذا تضييق للنطاق. ف فالأمر كما ترى مضيق جدا. الأحاديث النبوية التي هي محل البحث فيما يتعلق بالروايات بالمعنى ما هي؟ هي ما تعلق بالأفعال، يعني هي الأحاديث الفعلية أم القولية؟ القولية. ثم هذه القولية كلها تدخل في هذا النطاق أو يدخل في ذلك النطاق بعضها؟ بعضها. ما هو؟ هو ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت نصا، أما ما أمر به فنقله الصحابي، يقول أمرنا النبي بكذا. هل هذا رواية للفظ رسول الله؟ أبدا. عندما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، هل هذا رواية للفظ حتى يقال رواية بالمعنى وما أشبه؟ هذا بمبعده، إذا ضاق هذا النطاق. ثم ما يكون من هذا الخلاف الجاري إنما يتعلق لا بما هو مودع في بطون الكتب، هذا انتهى أمره، وإنما فيما يرويه الراوي لا يغير ما هو أثبت في دواوين السنة، فقد أثبتت وانتهى الأمر ولله الحمد والمنة. من ضوابط الرواية بالمعنى أنه لا خلاف أن على الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني ينبغي أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع، إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما. فالأمر جد لا هزل فيه. لو تأملت في أمثال هذه الأمور وتأملت أيضا فيما يتعلق بأقوال أهل العلم فيما ينبغي أن يكون عليه المتصدي للتعليم من إحكام لقواعد اللغة وإلمام بأسرارها لعلمت أن أكثر الذين يتكلمون في العلم ينبغي عليهم أن يسكتوا وحرام عليهم أن يتكلموا. وفرق كبير بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء العلم. أداء العلم مقام وهو مقام متفرد، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يعفي الله تبارك وتعالى منه قادرا عليه من عربي وأعجمي، من كبير وصغير، ما دام مكلفا، من ذكر وأنثى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلغة السقية، بلغة أعجمية، بما شاء. اتق الله ولا تفعل، اتق الله وافعل. أما أن يؤدي علما وأما أن يبلغ حديثا على غير وجهه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما. وأيضا أجمعوا أن الراوي ما لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. من ضوابط الرواية بالمعنى أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، والدليل أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه وقد يتوهم ويقع في الغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب، فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ. يعني إذا احتمل عنده المعنى وجوها لا يجوز له أن يروي على المعنى، لأنه إذا صار إلى معنى محتمل فقد تحكم، إذا صاغ هذا المعنى المحتمل في لفظ فقد قصر الحديث على هذا الوجه الواحد المحتمل، واللفظ الذي غيره هو وبدله ورواه بالمعنى بعد أن كان على سياقه لفظا، هذا اللفظ كان محتملا بهذا المعنى الذي صار هو إليه متحكما ولغيره، وقد يكون الصواب في غير ما صار هو إليه. فإذا صاغ هو هذا المعنى صياغة محددة فقد خرج من الاحتمال. بأي شيء خرج من الاحتمال؟ ينبغي عليه حينئذ أن يعلم أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، وإنما يرويه على حال، لأنه إنما يرويه على معنى يستخرجه هو ويستدل عليه هو، وقد يتوهم ويقع في الغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب، فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ. يجتهد العلماء في القول بمعناه: اللهم إلا أن يقول الناقل العدل إني قد علمت ضرورة، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه علمت بالضرورة أن الذي يريده كذا وكذا، وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ. من ضوابط الرواية بالمعنى أن الراوي بالمعنى يجب أن يكون عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً بمقادير التفاوت بينها، قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. ومنها ألا تكون الرواية بالمعنى مقصرة عن الأصل ولا زائدة عليه، يعني لا يكون فيها نقصان ولا زيادة، وإنما تكون مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب يقع تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه، وقيد بعضهم بأن الجائز هو إبدال اللفظ بما يساويه ويرادفه بالمعنى مما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك في الذي فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. أيضا من ضوابط الرواية بالمعنى لا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، فهذا نخرجه بدءا من قسم ما يتعلق بالنظر في جواز روايته بالمعنى وعدمه. المتعبد بلفظه، يعني هل يجوز أن يغير ما يتعلق بالأذكار أو بالتشهد أو ما أشبه مما هو متعبد بلفظه؟ فهذا لا مدخل للرواية بالمعنى فيه، فأخرجنا هذا أيضا من الإطار بتضييق النطاق، فخرج هذا القسم أيضا من الأحاديث، وهو ما يتعبد بلفظه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ألا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أوتي جوامع الكلم، وهي الكلمات القلائل تحوي المعاني المبسوطة مما تحتمله المجلدات، ويفنى في تقريره وتحريره المداد، وتنتهي الصحف والأوراق، ويظل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم على حاله، يتأمل فيه العلماء ويستنبطون. فيأتي الذي يروي بالمعنى فنقول له ابتعد عن هذا القسم أيضا، فضيقنا النطاق تضييقا. فمنها لا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع الكلم، ومنها أن يقول الراوي بالمعنى عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ، وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس. قال: فنظرت إليه فإذا هو قائم محللة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. قال بعد أن روى الحديث وأصابه ما أصابه وقد صرح بالسماع، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الصحابة، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إلا هكذا فشكله، يعني إن لم يكن كهذا الذي قلت فكشكل هذا الذي قلت. استدل بعض أهل العلم بمثل هذا الذي ورد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم يقولون بجواز الرواية بالمعنى، والحق أنه ليس فيه ما يشهد لذلك، لأن أحدهم إذا أتبع حديثه بقول أو كما قال فهذا يدل أصلا على أنه يذهب إلى الرواية باللفظ، لأنه لو كان يروي بالمعنى ويرى جواز ذلك فلماذا يقول أو كما قال، لماذا يقول هذا وهو يستجيز هذا أصلا؟ فهذا دليل على عكس المراد، يعني أتوا بهذا الدليل فانعكس عليهم، يقولون هؤلاء الصحابة كانوا يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها لذلك، فهذا دليل على أنهم كانوا يرون الرواية بالمعنى. يقول لا، بل هذا دليل على أنهم يرون الرواية باللفظ، وإلا فلو كانوا يرون الرواية بالمعنى جائزة فلماذا يقولون هذا القول وماذا يتحرجون أصلا؟ قال البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه. من ضوابط الرواية بالمعنى أن من أدى الحديث على المعنى وهو غير محيط بالمعنى فهو مردود الحديث. قال الشافعي الإمام رحمه الله حاكيا عن سائل سأل فقال: أراك تقبل شهادة عند القضاء من لا تقبل حديثه؟ فشهادة الشاهد وشهادة الراوي، عدالة الشاهد وعدالة الراوي، فبينهما فرق. فقال هذا القائل للشافعي رحمه الله تعالى: قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه. قال: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعهم من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى فكيف نقبل حديثه؟ فنرد حديثه، وأما عند القضاء فنقبل شهادته إذا كان عدلا في الشهادة. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ يعني يكون عدل شهادة لا عدل رواية؟ كيف؟ فاستغرب الرجل وقال للشافعي: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قال الشافعي: قلت نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة نرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللرواية بالمعنى ضوابط، منها أن الأصل هو الرواية باللفظ، ودليل ذلك هو البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدمه. والبحث عن دليل للجواز يعني أنه طارئ على الأصل، كما نبحث مثلا عن دليل لجواز الشرب من قيام، فهذا يدل على أن الأصل عدم الشرب من قيام، ولكن هذه الصورة من صور الشرب قد تحدث، فننظر هل هي مرخص فيها أو لا. ولم يبحث أحد عن جواز الرواية باللفظ لأن هذا هو الأصل، ليس هنالك بحث فيه جواز الرواية باللفظ فهذا هو الأصل، وإنما البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدم جواز ذلك. فالأصل هو الرواية باللفظ. يتفرع على هذا أن الذين يذهبون إلى الجواز غاية ما يطمحون فيه ألا يقعوا في مخالفة الأصل، وأما الذين يلتزمون الأصل فلا شك في وقوعهم على حقيقة الاتباع، فالذي يروي باللفظ لا شك أنه موافق، وأما الذي يروي بالمعنى فإن أقصى ما يطمح إليه ويتمناه ألا يقع في المخالفة. من التزيد أن نبحث هنا عن قوة الحفظ عند العرب في الجاهلية وعند المسلمين في صدر الإسلام حتى بعد عهد التدوير، من التزيد أن نفعل ذلك وقد أصبح ذلك مقررا عند أعداء الإسلام قبل أوليائه،
والأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا يذكر القول، بل يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن في كذا، وأشباه هذا. وهذا كثير أيضا، وهذان الضربان ليس محل نزاع، والكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت أو نحو هذا. فعندما ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن نجد جميع الأحاديث قولية، وإنما منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث كثيرة. وهنالك أحاديث قولية ولكن الصحابي لا يذكر القول، بل يقول أمرنا رسول الله بكذا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. هذا النهي كان بلفظ، كان بقول، ولكن الصحابي لا يذكره، وإنما يذكر النهي الذي نهى النبي عنه، أو الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. هذان الضربان ليس محل نزاع، وإنما الكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كيت وكيت، فينقل لفظ رسول الله. فالدائرة تضيق وليست بالسعة التي يتصورها الناس عندما يتصورون أن جميع الأحاديث من قولية وفعلية، وفيما أخبر عنه الصحابي من قول أو فعل أو أمر أو نهي أو ما أشبه، أن هذا جميعه داخل فيما يتعلق بالروايات بالمعنى. إذن انحصرت دائرة النظر في جواز الروايات بالمعنى وعدم الجواز فيما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. من تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف، فإنما هو في بعض الألفاظ، يعني عندما يقولون الرواية بالمعنى ويتكلمون في مثل هذا الكلام، يقال في مثل ماذا؟ فيقال في مثل رواية كذا قال الصحابي فلان كذا، ويأتون بالمتن، وقال فلان من الصحابة رضي الله عنهم كذا، ويأتون بمتن، فتجد الخلاف لا في جملة السياق وإنما في لفظ أو في ألفاظ. فهذا أيضا تضييق لدائرة محل النزاع، فليست جميع الأحاديث فيما يدخل فيما يتعلق بالرواية بالمعنى. ثم ما يتعلق بالرواية بالمعنى مما وقع من ذلك في بعض الأحاديث، تنظر في الحديث فتجد أن الحديث من رواية صحابيين أو أكثر ووقع اختلاف، فتنظر في هذا الاختلاف فإذا هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة. هذا مهم، يعني من يتصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالفون ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصيرون إلى المخالفة ضربة لازم حيث يخالفون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه؟ إذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم الإجلال المعروف، فكيف يهملون ألفاظه صلى الله عليه وسلم؟ لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير، أو يقع له إبدال كلمة بمرادفها ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ بشدة اهتمامهم بالإتيان بالحديث على وجهه. والخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتية لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى. كان ابن عمر ممن شدد في ذلك جدا، قد آتاهم الله تبارك وتعالى من جودة الحفظ ما آتاهم كما هو معلوم معهود. وقصة ابن عباس مع ابن أبي ربيعة عمر معروفة مشهورة. وأيضا كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا أصحاب ذواكر صم، والذاكرة الصماء كالخريطة الصماء لا يكون عليها شيء من بيان المعالم، ثم يأتي الرجل بعد لكي يجعل المعالم مثبتة فيها. كان الصحابة رضوان الله عليهم عربا، ولم يكن العهد بالجاهلية بعيدا، فإذا كان شأن هؤلاء العرب في الجاهلية ما هو معروف من قوة الذاكرة، كان الواحد منهم يحفظ القصيدة الطويلة بمجرد سماعه لأبياتها، بمجرد سماع أبياتها يحفظها، والخطبة يؤتى بها في المواسم يحفظونها، لأنهم كانوا أمة أمية لا تكتب، فكانوا يعتمدون على الحفظ. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتحسب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون قبل، وكان العرب قبل يقبلون على حفظ الأشعار ومأثورات الأقوال ثم يهملون أحاديث النبي المختار؟ من يظن هذا؟ هذا من الباطل بل هو من أبطله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرون ذلك ما أمكنهم، ويبقى النظر في تصرف من بعدهم. فأما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن، كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، هذا مع قوة حفظه. ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرأت عليه مرة واحدة وكان أعمى فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفا، ثم قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه، ثم منهم من يبقي كتبه، ومنهم من إذا تيقن المكتوب حفظا محى الكتاب. هؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة، وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. وأما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منها، ثم منهم من لم يكن يحفظ فإنما يحدث من كتابه. ومن جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ، فإنهم إذا كثر خطأه طرحوه، فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه، إذا جربوا عليه أنه كثر خطأه إذا أتى بالحديث عن ظهر قلب، إذا أتى بالحديث من محفوظه فجربوا عليه الخطأ لم يقبلوا منه تحديثا إلا من كتاب. وكان جماعة منهم من أئمتهم كالجبال الراسيات في الحفظ، الواحد منهم لا يخرم حرفا من محفوظه، كما هو معلوم في شأن أحمد، فقد قال أبو زرعة لولده عبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. والأحاديث لا تبلغ هذا العدد، لا تبلغ ألف ألف حديث، وإنما ذلك من المقطعات وما يكون من المراسيل إلى غير ذلك حتى من الضعيف، فكان يجمع ذلك جمعا ويضم إلى ذلك الروايات المختلفة للحديث الواحد فيحفظ ذلك حفظا. كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث بأسانيدها ومتونها. قال: ما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب. قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وعلي جبل شامخ في الحفظ والدراية، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب. ومن بعدهم، أي من بعد التابعين وبعد أتباع التابعين، فقد كان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتاب. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظة، ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه هذا. وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحفظ مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه، وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحبسها وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويقع في الغلط، وكذلك باضطرابه في حديثه وبمخالفته الثقات وبتفرده حيث لا يحتمل تفرده إلى آخر ذلك. ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا كله، بل كانت عندهم طريقة من أعجب ما يكون، مرت الإشارة إليه، وهي ما سميته أنا بعرض الحديث على نفسه، عرض الحديث على نفسه، كما كان من شأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقد قالت لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن ابن عمرو قادم للحج وهو مصوب صوب الجنوب، فيمر على مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فلقه، فإنه حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا فاسمع منه. فذهب عروة فسمع من عبد الله بن عمرو الحديث الذي في الصحيحين، هذا الحديث هو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأما عائشة فأنكرت ذلك. ثم لما مر عام وجاء موسم الحج، قالت لعروة: يا ابن أختي، بلغني أن ابن عمرو منحدر إلى الحج، فلقه فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول. هذا الكلام عند البخاري في الصحيح. قال: فذهبت فسمعت منه الحديث، ثم جئتها فقلت لها قال كذا وكذا، قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، إنه لم يغير منه حرفا. هي لا تتهمه في صدقه، ولكنها تتثبت. هذه طريقة، ما هي؟ هي عرض الحديث على نفسه. فكانوا يدعون المحدث دهرا، ثم يسألونه عما سمعوه منه قبل، فإذا وافق ذلك حذو القذة بالقذة قبلوا منه، فإذا غير أو بدل قالوا: ما هذا؟ لأن الرجل قد يختلط بأخرة وقد يصيبه في حفظه شيء. نعم، هناك من المحدثين من يسهل ويخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقا، فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى. وإذا رأيتهم قد صححوا حديثا، فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام معناه. فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه، لأنك لو نظرت فيما مر مما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فيما يعد طعنا في الراوي، وهو ما يقع من المخالفة إلى غير ذلك، فهو عندما يروي الحديث فيأتي به مبدلا مغيرا بالرواية بالمعنى، فكيف نضبطه على روايات الثقات؟ وكيف نعرف ضبطه من عدمه؟ هذا أمر غريب. وقد آتى الله رب العالمين أولئك القوم إذ هم حملة الشريعة الذواكر الصم، فكانت لا تخرم حرفا ولا يند عنها شيء، بل إن الله تبارك وتعالى كأنما خلقهم لهذا الشأن، كما قالوا في يحيى بن معين، كما قالوا في علي بن المديني، كأن الله خلقه لهذا الشأن من أجل حياطة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظهر من هذا العرض أن القاعدة في الرواية هي الرواية باللفظ، وكيف لا، وهذه أشعار العرب التي قيلت في الجاهلية وصدر الإسلام محفوظة بألفاظها بغير تبديل ولا تغيير، اللهم إلا تبديلا يسيرا في لفظ أو تغييرا طفيفا في موضع بيت من قصيدته. وهذه الأشعار نقلت عبر الصدر الأول مشافهة من غير تدوين، لأن التدوين إنما أتى بعد، وكانوا أمة أمية لا تكتب، فكيف نقلت أشعار الجاهليين؟ وما كان من مساجلاتهم ومن خطبهم ومما كان من أحوالهم ووقائعهم وأيامهم، هل مر هذا قفزا فوق الصدر الأول من دين الإسلام العظيم؟ يعني هل مر ما ترشح من شأن الجاهلية بأشعارها ونثرها، هل مر هذا في غير الصدر الأول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل هم الذين نقلوه، فنقل هذا ولم يدون، لأن هذا لم يدون إلا بعد، فالعلم لم يدون في بدء الأمر تدوينا عاما. نعم، كتب حديث رسول الله لا باستفاضة وإنما بإجمال، كالصادقة لعبد الله بن عمرو، وما كان من شأن غيره كأبي شاهن وغير ذلك مما تعرضنا له في مبحث تدوين الحديث مع رعاية حديث أبي سعيد الخدري فيما مر. ولكن لم يكن التدوين أمرا عاما إلا بعد، فلما دونت الأحاديث واستقرت الأمور صارت الذواكر إلى ما تعلمون كالغرابيل لا تمسك الماء بحال أبدا، ولا بأس، فقد حفظ العلم وانتهى الأمر ولله الحمد والمن. ومع ذلك لا يخلي الله رب العالمين عصرا من حافظ مدقق. صحيح أنهم على الندرة، وقد لا يوجد في العصر كله من يعد حافظا، ولكن لا يخلي الله تبارك وتعالى الأمة من الخير. هل تظن أن هذه الأشعار التي نقلت، وقد نقلت عبر ذواكر المسلمين وعبر صدورهم، هل تظن أن هذه الأشعار كانت أعز على المسلمين من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أحرص على رواية الأشعار بألفاظها وكذلك ما كان من مأثورات العرب؟ هل كانوا أحرص على تلك الأمور من حرصهم، يعني هل كانوا أشد حرصا عليها من حرصهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يقبل بحال. من تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ، ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك، وكذا في التابعين وأتباعهم، وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر، ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر، وهلم جرى، وأن التابعين كتبوا وأن أتباعهم كتبوا ودونوا، وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة بعرض أحاديثه على نفسها كما مر، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوا. ليس الأمر كما يظن الناس، بل إنه إذا غير وبدل جرح ولم يقبل وطرح. فالأئمة اعتبروا هذا الأمر، ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح، فلا يصححون ما عرفوا له علة. نعم، قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينبهون عليه. من تدبر هذا ولم يعمه الهوى اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى بما تكفل به من حفظ دينه وبتوفيقه علماء الأمة للقيام بذلك، ولله الحمد والمن. فإذن من أول ما يقال في ضوابط الرواية بالمعنى أن الرواية بالمعنى هي الفرع، أن الرواية بالمعنى فرع على أصل، وأما الأصل فهو الرواية باللفظ، هذا هو الأصل، الرواية باللفظ. فلا يكونن في صدرك حرج مما جاءك من أحاديث نبيك، فإنها في جملتها خرجت من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكن أقوام يريدون أن يضلون عن هذا الأصل الأصيل، وأنه ما قال هذا الذي نسمعه من قوله ولا فاه به، وحاشا لله أن يكون ذلك مع تكفل ربنا بحفظ كتابه، ولا يكون الحفظ للكتاب إلا بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أجمل في الكتاب أموراً، وإنما فصلت وبينت في السنة، وأطلق في الكتاب أمورا وإنما قيدت بالسنة، لأن الله تبارك وتعالى لما أمر بقطع يد السارق أمر بقطع يده، واليد تصدق على الجارحة من أول مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، فهذه يد، فلماذا يقطع من مفصل الرسغ؟ لأن الرسول كذلك قطع صلى الله عليه وسلم. فلو تكفل لنا ربنا بحفظ المبين ولم يتكفل لنا بحفظ المبين لكان قد أحالنا على ما يستحيل أن يتحقق. فإذا قال لا أقيم الصلاة وحفظ هذا القول وحده، هو مبين يبينه حديث رسول الله في بيان كيفية الصلاة، فإذا لم يحفظه وأمرنا بإقامة الصلاة يكون قد كلفنا بما لا نستطيع أن نعرف حقيقته ولا أن نقع على صدق فحواه، وحاشا لله. إذن تكفل الله بحفظ المبين وهو القرآن المجيد، ومن تمام حفظ المبين بل من حفظه أن يحفظ المبين. ما المبين؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضوابط الروايات بالمعنى أن الذين قالوا لا تجوز إنما غرضهم ما ينبغي أن يعمل به في عهدهم وبعدهم، فأما ما قد مضى فلا كلام فيه، لا يطعن في متقدم بأنه كان يروي بالمعنى ولا يطعن في رواياته، لكن إذا وقع تعارض بين مرويه ومروي من كان يبالغ في تحري الروايات باللفظ فحينئذ عند التعارض نصير إلى الترجيح فيقدم هذا. من ضوابط الروايات بالمعنى تضييق النطاق، ما سميته بتضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائرة حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب، هذا انتهى أمره. ففي أي شيء يكون البحث إذن؟ البحث في كلام المتكلمين، يقول قائل قال رسول الله ويهرف بما لا يعرف مما لم يقله الرسول، كما مر ذكر ذلك في أن أكثر الذين يتكلمون في الدين وأن أكثر الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى لا يلتزمون بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا أهلا للرواية عنه بالمعنى، لأنهم يمسخون تلك المعاني بألفاظهم، بل ربما أحالوا عند الرواية بالمعنى بزعمهم، يعني ربما عكس المقصود وهو لا يدري، لأننا قد اتفقنا على أن رأي الجمهور وقد مر ما عندهم من الحجج وأن أكثرها لا يثبت على النقد، كما رأيت مر أن رأي الجمهور فيما يتعلق بجواز الروايات بالمعنى وعدمه هو أنهم يقولون تجوز الروايات بالمعنى لمن كان عالما عارفا بمقاصد الألفاظ وبمعانيها وبما يحيل تلك المعاني ويصرفها عن وجوهها إلى غير ذلك من الشروط، فليس الأمر مطلقا، يعني ليس مبحث الروايات بالمعنى لكل أحد، وإنما هو للعلماء متى يبدل لفظا بلفظ، متى يجعل كلمة مكان كلمة مع تلك القيود والشروط. فمن ضوابط الروايات بالمعنى تضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائرة حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب، انتهى الأمر. قال ابن الصلاح ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنت بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء في كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، فهذا تضييق للنطاق. فالأمر كما ترى مضيق جدا. الأحاديث النبوية التي هي محل البحث فيما يتعلق بالروايات بالمعنى ما هي؟ هي ما تعلق بالأفعال، يعني هي الأحاديث الفعلية أم القولية؟ القولية. ثم هذه القولية كلها تدخل في هذا النطاق أو يدخل في ذلك النطاق بعضها؟ بعضها. ما هو؟ هو ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت نصا، أما ما أمر به فنقله الصحابي، يقول أمرنا النبي بكذا، هل هذا رواية للفظ رسول الله؟ أبدا. عندما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، هل هذا رواية للفظ حتى يقال رواية بالمعنى وما أشبه؟ هذا بمبعده، إذا ضاق هذا النطاق. ثم ما يكون من هذا الخلاف الجاري إنما يتعلق لا بما هو مودع في بطون الكتب، هذا انتهى أمره، وإنما فيما يرويه الراوي لا يغير ما هو أثبت في دواوين السنة، فقد أثبتت وانتهى الأمر ولله الحمد والمنة. من ضوابط الرواية بالمعنى أنه لا خلاف أن على الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني ينبغي أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع، إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما. فالأمر جد لا هزل فيه. لو تأملت في أمثال هذه الأمور وتأملت أيضا فيما يتعلق بأقوال أهل العلم فيما ينبغي أن يكون عليه المتصدي للتعليم من إحكام لقواعد اللغة وإلمام بأسرارها، لعلمت أن أكثر الذين يتكلمون في العلم ينبغي عليهم أن يسكتوا وحرام عليهم أن يتكلموا. وفرق كبير بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء العلم. أداء العلم مقام وهو مقام متفرد، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يعفي الله تبارك وتعالى منه قادرا عليه، من عربي وأعجمي، من كبير وصغير، ما دام مكلفا، من ذكر وأنثى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلغة السقية، بلغة أعجمية، بما شاء. اتق الله ولا تفعل، اتق الله وافعل. أما أن يؤدي علما وأما أن يبلغ حديثا على غير وجهه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة، وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما. وأيضا أجمعوا أن الراوي ما لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. من ضوابط الرواية بالمعنى أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، والدليل أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه، وقد يتوهم ويقع في الغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب، فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ. يعني إذا احتمل عنده المعنى وجوها لا يجوز له أن يروي على المعنى، لأنه إذا صار إلى معنى محتمل فقد تحكم، إذا صاغ هذا المعنى المحتمل في لفظ فقد قصر الحديث على هذا الوجه الواحد المحتمل، واللفظ الذي غيره هو وبدله ورواه بالمعنى بعد أن كان على سياقه لفظا، هذا اللفظ كان محتملا بهذا المعنى الذي صار هو إليه متحكما ولغيره، وقد يكون الصواب في غير ما صار هو إليه. فإذا صاغ هو هذا المعنى صياغة محددة فقد خرج من الاحتمال. بأي شيء خرج من الاحتمال؟ ينبغي عليه حينئذ أن يعلم أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، وإنما يرويه على حاله، لأنه إنما يرويه على معنى يستخرجه هو ويستدل عليه هو، وقد يتوهم ويقع في الغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده وإن أصاب، فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ. ليجتهد العلماء في القول بمعناه، اللهم إلا أن يقول الناقل العدل إني قد علمت ضرورة، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه، علمت بالضرورة أن الذي يريده كذا وكذا، وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ. من ضوابط الرواية بالمعنى أن الراوي بالمعنى يجب أن يكون عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. ومنها ألا تكون الرواية بالمعنى مقصرة عن الأصل ولا زائدة عليه، يعني لا يكون فيها نقصان ولا زيادة، وإنما تكون مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب يقع تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه، وقيد بعضهم بأن الجائز هو إبدال اللفظ بما يساويه ويرادفه بالمعنى مما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، وإنما ذلك في الذي فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. أيضا من ضوابط الرواية بالمعنى لا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، فهذا نخرجه بدءا من قسم ما يتعلق بالنظر في جواز روايته بالمعنى وعدمه. المتعبد بلفظه، يعني هل يجوز أن يغير ما يتعلق بالأذكار أو بالتشهد أو ما أشبه مما هو متعبد بلفظه؟ فهذا لا مدخل للرواية بالمعنى فيه، فأخرجنا هذا أيضا من الإطار بتضييق النطاق، فخرج هذا القسم أيضا من الأحاديث، وهو ما يتعبد بلفظه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا ألا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أوتي جوامع الكلم، وهي الكلمات القلائل تحوي المعاني المبسوطة مما تحتمله المجلدات، ويفنى في تقريره وتحريره المداد، وتنتهي الصحف والأوراق، ويظل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم على حاله، يتأمل فيه العلماء ويستنبطون. فيأتي الذي يروي بالمعنى فنقول له ابتعد عن هذا القسم أيضا، فضيقنا النطاق تضييقا، فمنها لا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع الكلمة، ومنها أن يقول الراوي بالمعنى عقيبه أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك، وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس. قال: فنظرت إليه فإذا هو قائم محللة أزرار قميصه، قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال بعد أن روى الحديث وأصابه ما أصابه وقد صرح بالسماع، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الصحابة، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إلا هكذا فشكله، يعني إن لم يكن كهذا الذي قلت فكشكل هذا الذي قلت. استدل بعض أهل العلم بمثل هذا الذي ورد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم يقولون بجواز الرواية بالمعنى، والحق أنه ليس فيه ما يشهد لذلك، لأن أحدهم إذا أتبع حديثه بقول أو كما قال فهذا يدل أصلا على أنه يذهب إلى الرواية باللفظ، لأنه لو كان يروي بالمعنى ويرى جواز ذلك فلماذا يقول أو كما قال؟ لماذا يقول هذا وهو يستجيز هذا أصلا؟ فهذا دليل على عكس المراد، يعني أتوا بهذا الدليل فانعكس عليه. يقولون هؤلاء الصحابة كانوا يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها لذلك، فهذا دليل على أنهم كانوا يرون الرواية بالمعنى. يقول لا، بل هذا دليل على أنهم يرون الرواية باللفظ، وإلا فلو كانوا يرون الرواية بالمعنى جائزة فلماذا يقولون هذا القول؟ لماذا يتحرجون أصلا؟ قال البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه. من ضوابط الرواية بالمعنى أن من أدى الحديث على المعنى وهو غير محيط بالمعنى فهو مردود الحديث. قال الشافعي الإمام رحمه الله حاكيا عن سائل سأل فقال: أراك تقبل شهادة عند القضاء من لا تقبل حديثه؟ فشهادة الشاهد وشهادة الراوي، عدالة الشاهد وعدالة الراوي، فبينهما فرق. فقال هذا القائل للشافعي رحمه الله تعالى: قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه. قال: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى، فكيف نقبل حديثه؟ فنرد حديثه، وأما عند القضاء فنقبل شهادته إذا كان عدلا في الشهادة. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ يعني يكون عدل شهادة لا عدل رواية؟ كيف؟ فاستغرب الرجل وقال للشافعي: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قال الشافعي: قلت نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة نرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال.